بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وموضوع حلقة اليوم كما اختار الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على موقع قصة الإسلام islamstory.com من المواضيع التي طرحناها في المرة السابقة، هو موضوع الاحتلال الفرنسي لدولة مالي المسلمة. وإن شاء الله زي ما تعودنا في بداية الحلقة بنتكلم على بعض الأمور المتعلقة بالحلقة الماضية، وبعض الأسئلة اللي طرحها الإخوة والأخوات، وبعض التعليقات، وإن شاء الله ندخل في موضوع مالي، وفي آخر الحلقة بعد الفاصل إن شاء الله نفتح باب الاتصالات ونسمع الأسئلة المتعلقة بالحلقة أو بشكل عام. بنقول الحلقة الماضية زي ما انتم عارفين كانت بتتكلم على الثورة السورية، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليهم يا رب النصر، وأن يحقق يعني ما نتمناه من أمجاد وشرف وعزة لهذه الأمة في شتى الأماكن وشتى البقاع، ومنها طبعا المكان العزيز جدا على قلوبنا سوريا. وذكرنا في الحلقة الماضية مكانة سوريا ليس فقط في عيون المؤمنين ولكن في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مكانة في أعلى الدرجات، والحمد لله رب العالمين. بالمتعلق بحلقة المرة الماضية كان قضية نصرة الشعب السوري، وطرحنا الحقيقة هذا السؤال على المتابعين لموقعنا قصة الإسلام، والإخوة والأخوات شاركوا بشكل كبير الحمد لله، وصلت يعني اقتراحات كثيرة جدا، والقضية شغلة حقيقة المسلمين، وأنا جمعت يعني من هنا وهناك. وبنقول إن ما هو مطلوب لدعم الثورة السورية عدة أمور أذكرها معكم على سبيل الإيجاز، وإن شاء الله يكون في تفصيلات في الحلقات القادمة أو على الموقع وفي منتدياتنا بشكل عام. أولا، مسألة الدعم العسكري للثورة السورية، ده مطلب الحقيقة كبير، أكثر من أخ وأخت طرح هذا الموضوع، على سبيل المثال الأخ محمد عرابي من معهد العاشر من رمضان وغيره، وطبعا إخوة وأخوات لنا من داخل سوريا طرحوا هذا الموضوع. الحقيقة أخواننا وأخواتنا، الحل الأمثل للقضية فعلا أن تدعم سوريا عسكريا في مواجهة النظام الباطش والجبار لبشار الأسد والطغمة التي تحكم سوريا الآن. لكن للأسف الشديد الوضع في العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه يعني مش عارفين نوصل هذه الفكرة بشكل عملي وجيد للشعب السوري. الأمال معلقة على مصر إن هي اللي تدعم سوريا دعما عسكريا، وده واجب الحقيقة على مصر، مش هقول إن هو تفضل، لكن زي ما انتم شايفين الأوضاع في داخل مصر عاملة إزاي، وأتوقع إن إخراج جيش مصر من المعادلة المصرية إلى غيرها من المعادلات في خارج مصر في الظروف التي تعيش فيها مصر الآن لعله مش هيكون قرار حكيم. بقول قدر الله ما شاء فعل، كان نفسنا بكل قوة حقيقة أن نرسل الجيوش إلى أهلنا في سوريا، ترفع من عليهم الظلم اللي موجود، وتعيد الحق لأصحابي، وتفتح المجال للشعب السوري أن يختار من يمثله في قيادته. وسوريا بلد أصيل وكبير، وإن شاء الله مجرد ما يخرج من المحنة هتلاقيه بلد قوي وله أثر مهم جدا في المنطقة. لكن إخراج الجيش المصري من معادلة مصر الآن صعب جدا، أنتم شايفين حتى في الأسبوع الأخير فرض حظر التجول في المدن القناة الثلاثة، وإعلان حالة الطوارئ في هذه المدن، والتصعيدات التي حدثت، ولسه عندنا محاكمات في مارس في نفس القضية لعلها تفرز إعدامات أخرى أو أحكام كبيرة أخرى. عندنا يعني البلاك بلوك زي ما بيسموها، والتخريب والتدمير والحرق، الأوضاع غير مستقرة. أنا يعني طبعا مع كامل الأسى بقول إن مصر محتاجة جيشها دلوقتي، مش هتقدر إن هي تقوم بما نتمناه لجيش مصر من مساعدة لكل المظلومين في الدنيا كلها. فده وقت يعني صعب. وكذلك طبعا البلاد المحيطة بسوريا كل بلد له ظروفه الخاصة، مش هندخل في التفصيلات، لكن اللي أقدر أقوله إن إحنا ممكن نعمل دعم مالي قوي لسوريا، والدعم المالي ده ممكن يصب في النهاية في إن هم يقدروا يشتروا بيه سلاح ويخرجوا بيه من الأزمة إلى أن تتغير الأوضاع ولو نسبيا في المنطقة. الدعم المالي متيسر، يعني عندنا فرصة، والدعم المالي ما هو شيء بسيط. الدعم المالي ذكره ربنا عز وجل دائما إلى جوار الدعم بالنفس، الجهاد بالنفس وبالمال، هكذا دائما في كل الآيات. فليس الجهاد بالمال أمرا بسيطا ولا هينا. أنا أتمنى إن الشعوب المسلمة بشكل عام في كل بلاد المسلمين تأخذ القضية محمل الجد، أنه يجاهد بماله، لا يتفضل بمال على أهل سوريا، ولكنه موطن من مواطن الجهاد الحقيقية. وشايفين المعركة معركة حق وباطل بمنتهى الوضوح، لعلها أبرز قضايا الحق والباطل في كل الثورات العربية التي قامت. يعني عندنا الثورات قامت في 5 دول، ما الحمد لله ما كفرناش أحد الأنظمة إلا في الوضع السوري هذا، لأن النظام أصلا خارج عن الإسلام بمعايير كثيرة جدا ذكرناها في الحلقة الماضية. فهي قضية واضحة جدا، قضية حق واضحة جدا. فأنا أدعو كل المشاهدين والمشاهدات أن يجاهدوا بأموالهم في هذه القضية. يريد لو تخرج نسبة من مالك، إن شاء الله تكون 1%، 2%، 5%، أي رقم يعني تقوله نسبة ثابتة، طلعها من مالك لشعب سوريا، وتبقى اسمك في النهاية أحد المجاهدين أو المجاهدات في سبيل الله عز وجل. الجهات اللي بتتلقى الدعم كتيرة جدا، منها اتحاد الأطباء العرب في شارع القصر العيني في القاهرة، ده على مستوى يعني مصر. في الجمعية الشرعية كذلك على مستوى مصر كذلك بتتلقى الدعم. على مستوى العالم في هيئات كتيرة جدا بتجمع تبرعات، منها الشام ريليف على سبيل المثال في أمريكا، وقائم عليها الحقيقة ناس موثوقون. أنا زرت الجالية المسلمة في أمريكا وشفت الشام ريليف أو إغاثة الشام، ممكن تخشوا على موقعها، إن شاء الله نعمل لكم لينك على موقع islamhistory.com عشان اللي عايز يتبرع بالكريدت كارد أو من أي دولة بشيكات أو شيء توصل ليهم، ومن هناك بتوصل إن شاء الله لإخواننا في سوريا أو للمعسكرات الإيواء الكثيرة الموجودة في تركيا، موجودة في الأردن، موجودة في يعني لبنان. ونسأل الله أن يرفع الغمة عن أهلنا في سوريا. الإيواء اللاجئين مهم جدا، وخاصة في البلاد اللي فيها لاجئين كتير، ومصر الحقيقة من البلاد اللي فيها أسر سورية كتيرة جدا، أرقام كبيرة لعلها تتجاوز 100,000 موجودة في مصر من السوريين، وفي موجود في الأردن أعداد كبيرة كذلك، في تركيا، في لبنان. معسكرات بتعيش ظروف صعبة جدا. احنا شفنا هنا في مصر بعض الأسر السورية بتعاني من فقد الطعام والشراب والعلاج والإيواء بشكل غير مقبول حقيقة، غير مقبول ان يكون في قضية ضخمة كده زي قضية سوريا ويكون الأسر السورية مش واجدة الإيواء اللازم لها. فبرضو كل يعني فرد من أفراد الشعب اللي بيشوف هذا البرنامج أو اللي بيسمع هذا البرنامج بيوصل لغيره، اللي يعرف أسرة سورية محتاجة، يتكاتف أهل المنطقة ويجمعوا مع بعض ويدوا حياة كريمة لهذه الأسرة. لا أقول مجرد إيواء، مجرد شيء بسيط، لا، إحنا عايزين حياة كريمة والدعم معنوي. وإحنا لما أهليهم اللي موجودة في سوريا بتطمئن عليهم، هم موجودين في مصر أو موجودين في تركيا أو موجودين في الأردن، ده بيرفع من همتهم وبيؤدي إلى نتائج أفضل إن شاء الله على الأرض السورية. الدعم السياسي مطلوب ومهم جدا، نريد أن الشعوب أن هي ترفع مستوى اهتماماتها وطموحاتها وأهدافها، بدل ما احنا عمالين نتخانق مع بعض في الشارع ونحرق ده ونكسر ده وندمر ده، نهتم بالقضايا الكبرى اللي شغل الأمة الإسلامية، ونعمل مسيرات وخروج ومظاهرات سلمية وكل ده لقضية محترمة، لقضية حق وباطل. فنخرج نعمل دعم سياسي قوي لما الجماهير السورية في سوريا، في دمشق، في حلب، في حمص، في غيره من الأماكن البطولية دي بيشوفوا هذه المسيرات الداعمة، ده بيرفع همتهم بشكل كبير جدا، وبيعمل نوع من الضغط على الحكومات المسلمة أنها تاخد مواقف إيجابية قوية سياسيا تجاه النظام السوري، زي قطع العلاقات مع النظام السوري، زي التواصل مع قادة المعارضة السورية ودعمهم في كل مكان، زي المؤتمرات الجامعة اللي تخرج بعصف ذهني بنأدي إلى نوع من وسائل الحل العملية، وإيه اللي محتاجاه الشعب السوري، وإيه اللي ممكن نقدمه. المؤتمرات دي لما بتتكرر في أكتر من دولة في العالم بتعمل أثر، ولا شك إن زي ما الشعب السوري بيرصد هذه المؤتمرات وبترفع روحه المعنوية، كذلك النظام السوري الجبار هذا بينظر إلى هذه المؤتمرات وبتأثر عليه تأثير سلبي. فده برضو أحد الوسائل المهمة. التعريف بالقضية مهم جدا. احنا شفنا في الحلقة الماضية بعض المعلومات، في ناس كتيرة جدا ذهلت من المعلومات اللي احنا سمعناها في الحلقة الماضية، ما كانتش متصورة ان النظام السوري بهذا السوء، وبعض الناس ظنت ان هناك مبالغات. والله يعني ما ذكرت الا ما هو موجود فعلا في بطون الكتب وعلى ارض الواقع، وحققنا ذلك تحقيقا جيدا. احنا بالعكس ده احنا ذكرنا شيء من القصة، لان احنا الحلقة كلها على بعضها ساعة وربع بالاتصالات وبالموضوعات وبالتفريعات وبكل شيء، فما ذكرناه يعني غيض من فايد. موضوع كبير جدا جدا وحجمه فعلا مأساوي، وتاريخه في الارض اكتر من 1000 سنة. هذه النصيرية اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، معرفة القضية بجذورها ممكن يوصلنا للحل المستقبلي. ممكن أعرف إزاي أقدر أحط حلول عملية بعد ما أكون بنيت على معلومة سليمة. هذه المعلومات التي ذكرناها في الحلقة الماضية وغيرها من المعلومات الموجودة على موقع قصة الإسلام، نتمنى أننا نأخذ هذه المعلومات ونحملها إلى كل الشعوب المسلمة في مصر وفي غيرها، عشان الفكرة توصل للناس وبالتالي أقدر أشتغل على أساس سليم. الدعاء المستمر لأهلنا في سوريا، وهذا ليس يعني من الأمور البسيطة، هذا أمر كبير جدا جدا، وسهام الدعاء يا إخواني تصل وتصيب وتحقق إن شاء الله المطلوب. وربنا سبحانه وتعالى مهيمن وقادر على نصرة الشعب السوري، وإذا رأى من الأمة تذللا وتضرعا له فإنه الرحيم سبحانه وتعالى وإنه الكريم سبحانه وتعالى، ينزل نصره على أهلنا في سوريا بإذن الله. الموضوع اللي بعد كده رفع الحالة الإيمانية عند الشعب السوري، ده مهم جدا جدا. والحمد لله الشعب السوري يعني شعاره المتكرر اللي بيقولوه في معظم المسيرات ومعظم المظاهرات ومعظم التعليقات، يا الله ملنا غيرك يا الله. وده كلام جميل جدا جدا، لما الشعب يعرف ان ارتباطه بربنا سبحانه وتعالى بيقرب النصر وبيقويه على عدوه، هي دي بداية الخلاص إن شاء الله. فنتمنى أن نرفع الحالة الإيمانية عند الشعب السوري في المنتديات اللي بنعمل فيها حوار مع أهلنا في سوريا، في حوارنا مع المسلمين من سوريا في أي يعني مكان في العالم، نتكلم على هذا العنصر ودوره في تغيير المعادلة لصالح المسلمين ولصالح الثورة السورية بإذن الله. وكل ما قربنا من ربنا أكتر، كل ما ربنا أكرمنا أكتر. وطبعا ده كلام عام بالنسبة لسوريا، بالنسبة لمصر، بالنسبة لتونس، بالنسبة لأي مكان في الدنيا كلها. التواصل مع الجاليات السورية الموجودة في العالم، أنا كان في أثر كبير جدا لما في جولتي الأخيرة في أمريكا، يعني تعمدت أن أنا أزور عدد من الجاليات السورية، سواء في زيارات خاصة لأسر سورية أو لأصدقاء سوريين محدودين، أو سواء في مؤتمرات جامعة للجالية السورية. كان بيفرق كتير جدا جدا، رافع الروح المعنوية للجالية السورية الموجودة في أمريكا، الموجودة في أوروبا، الموجودة في آسيا، في أي مكان. رافع الروح المعنوية ده بيصب في النهاية لنجاح الثورة السورية، لأن هم بيدولك انطباع على اللي موجود جوه ووسائل عملية للحل، وإزاي ممكن تشارك وإزاي ممكن تساعد، وبينقلوا هذه الروح إلى داخل سوريا. والكلام ده كله في النهاية بيصب في تقوية الظهر السوري في مقاومة الباطش أو الجبار الذي يقاومونه. مساعدات طبية، بعض الإخوة والأخوات بيقترحوا هذا الموضوع، ده طبعا شيء طيب جدا، واتحاد الأطباء العرب بيعمل هذا الجهد، وغيره من الكيانات الطبية بيبعتوا أطباء ويبعتوا مساعدات طبية ويبعتوا أدوية. طبعا ده مجال كبير، ومساعدات العينية موجودة برضو، يعني ممكن إن شاء الله نوصل هذه المساعدات عن طريق نقابة الأطباء أو اتحاد الأطباء العرب أو الجمعية الشرعية أو غيره من الهيئات. آخر شيء تحريك القضية عالميا، إن أنا يعني أتكلم بقوة عن القضية السورية في كافة المحافل العالمية، بحيث أن الشعوب العالمية تعرف حقيقة الأمر، لأن الإعلام ساعات بيدي صورة أو انطباع مختلف كليا عن الحقيقة. شفنا العالم إزاي متجاهل قضية سوريا على مدار سنتين دلوقتي قربنا نكمل سنتين في قضية سوريا, وازاي العالم تفاعل مع قضية مالي اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي بسرعة قوي قوي, ولقيت الطيارات الفرنسية نازلة على مالي. يا ترى الشعوب مدركة لحجم المأساة؟ المأساة اللي في سوريا أضعاف أضعاف المأساة اللي موجودة في مالي. ليه اتحرك العالم لمالي وليه ما اتحركش لسوريا؟ معادلات كتيرة جدا جدا لعل الشعوب مشاركة في هذا الموضوع بالتجهيل الذي تعيشه, بالإعلام الذي يوجه المسار إلى اتجاه دون اتجاه آخر. دورنا احنا كمسلمين إننا ما نسكتش, عندنا وسائل إعلامية, عندنا مسلمين ما شاء الله أعداد كبيرة جدا, 23% من سكان الأرض مسلمين. لو كل مسلم كلم 3-4 في الدنيا من غير المسلمين حوالين القضية, أدي العالم كله عرف قضيتك من وجهة نظرك وبطريقتك اللي انت تتمنى توصل بها قضيتك, فده دور من أهم الأدوار. بالنسبة للحلقة الماضية تعليقا على بالنسبة للحلقة الماضية في بعض الناس سألت أسئلة, الوقت جايز ما يتسعش قوي الإجابة على هذه الأسئلة, أنا باعد إن شاء الله أن أنا أجاوب على بعض الأسئلة في الحلقة, وبعض الأسئلة أو معظم الأسئلة أجاوب عليها على الموقع على islamistory.com. فالإخوة إن شاء الله يعني يطمئنوا, وخاصة أن في أسئلة كتير جدا مهمة متعلقة بالحلقة وغير متعلقة بالحلقة. أخذ منها سؤال واحد. واحد بيسأل لماذا تأخر النصر في سوريا؟ الموضوع يعني خطول, احنا في مصر الحمد لله كانت القضية سقوط حسني مبارك كان 18 يوم في سوريا, في تونس يعني الراجل مشي لوحده وما حصلتش المشاكل الكبيرة اللي احنا شايفينها, واوا لسوريا الموضوع طال. انا بقول اولا النصر لم يتأخر, لم يتأخر قيام دولة بعد سنوات طويلة جدا من القهر والبطش زي اللي كان بيحصل في سوريا ممكن ياخد وقت اكتر من كده, والجهاد ممكن يستمر مدة اطول من كده. اللي بيراجع التاريخ بيلاقي ان الارقام اللي بنتكلم عليها ديت اللي هي 22 شهر و23 شهر دي ارقام بسيطة جدا في اعمار الامم. بقول حاجة تانية, ان النصر بينزل في الوقت الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى, احنا ما بنختارش, احنا بس بنختار الوسيلة والطريقة التي يمكن ان نفعل بها مقاومتنا لاهل الباطل. يا ترى همشي في الطريق الذي أراده الله عز وجل ولا هختار طريق تاني لمقاومة أهل الباطل؟ أنا بختار في هذا الموضوع, هديناه النجدين, عندي طريق يعني الشريعة وعندي طرق أخرى كثيرة جدا متشعبة, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. أنا بختار الطريق بختار السبيل, لكن متى ينزل ربنا عز وجل نصره على أمة من الأمم هذا الله أعلم به سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم مشي في الطريق المستقيم 13 سنة كاملة على بال ما عرف يروح للمدينة المنورة. ما بقولش ان الموضوع في سوريا ياخد 13 سنة, ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكون اسرع من كده وتثلج صدورنا بنصر مبين, لكن هذا ما في السنة المطهرة وهذا ما في التاريخ حركات التاريخ المختلفة, فاحنا الحمد لله ما تأخرناش وربنا سبحانه وتعالى يفعل بنا ما يشاء, انه هو الرحيم القدير الحكيم سبحانه وتعالى. عند التأخر الكثير النقطة الثالثة مهمة جدا في إجابة هذا السؤال, لما أشوف أن الموضوع فعلا أتأخر كتير عن ما أتخيله لازم أقف مع نفسي واقفة وأسأل نفسي, يا ترى أنا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ يا ترى الآليات اللي بستخدمها آليات ترضي الله عز وجل وترضي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا لا ترضيهم؟ فإن كان الطريق يعني طريق مستقيم ومطابق للشريعة فأنا أطمئن وأقول زي ما قلت في النقطة الثانية هذه إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى, وهو يريد للنصر أن يتأخر لحكمة وغاية, والحكم حقيقة من تأخر نصر كتيرة جدا جدا وغايات عظيمة جدا, وممكن نفرد ليها حلقة كاملة لماذا يتأخر النصر عن المسلمين, وده متكرر في التاريخ على فكرة. فده دي حاجة, أو إن أنا أكتشف أخطاء, ممكن النصر يكون متأخر نتيجة أخطاء وقع فيها الصف المسلم المقاتل, تكون نيتهم مش خالصة لله عز وجل, تكون الآليات اللي بيستخدموها غلط, يكونوا متفرقين مفيش وحدة, يكون كذا كذا من الأخطاء اللي مش هينفع النصر ينزل معاها. فهنا لما لقى النصر اتأخر وقفة للمراجعة, وقفة لمحاسبة النفس, وبرضو الكلام ده برضو بقوله لأهلنا في مصر, بقوله لأهلنا في تونس, في فلسطين, في أي مكان في نقاط صدام أو نقاط صراع, يا ترى احنا ماشيين صح ولا في مشكلة محتاجين نراجعها عشان نسرع بالأمان والاطمئنان للأمة الإسلامية. ومع ذلك مع كل هذا الذي قلته أنا أشعر يا إخواني ويا أخواتي أن النصر إن شاء الله قريب في سوريا, وبإذن الله يعني تثلج صدورنا قريبا جدا, إرهاصاته كتيرة جدا وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمتعنا برؤية سوريا دولة موحدة وقوية ولها أثر ملموس في الساحة الإسلامية كلها. الحرب الفرنسية على مالي موضوع الحلقة اللي الإخوة والأخوات يعني صوتوا لي بشكل كبير واخد نسبة عالية جدا، ووراه كان موضوع تفصيلات نصرة الشعب السوري، والحمد لله احنا اتكلمنا على عليها في بداية الحلقة عشان برضو ما نبقاش اهملنا الموضوع. والموضوع الثالث كان ذكريات الثورة المصرية، والحقيقة كل ما بنحط مصر في الاختيارات انا مش عارف ايه اللي بيحصل، مع ان معظم المصوتين من مصر الا ان الناس بتخلي مصر اخر حاجة وبتختار الموضوعات التانية، وده اللي احنا شايفينه في اختيار موضوع مالي. طبعا ممكن ناس كتير تستغرب اننا هنتكلم دلوقتي على الاحتلال الفرنسي المالي مع سخونة الاحداث التي نراها في مصر وشايفين كل يوم تصعيد، فيعني ده اختيار الجمهور وده اللي الناس عايزة. لعل السبب في كده اخوانا ان الناس تعبت من كتر التوك شوز اللي بنتكلم فيها كل شوية على الأحداث في مصر، وده بيشتم وده بيرد وده بيهاجم وده بيدافع و كل يوم كل يوم كل يوم كلام، فالناس عايزة تتكلم في موضوع جديد. أو لعل الناس الحمد لله الصحوة الإسلامية في قلوبها كبرت وبتتمنى تعرف هموم الأمة الإسلامية في شرق العالم وفي غربه في كل مكان، أو لعل الناس عارفة الأخبار في مصر من أكثر من مصدر ونفسها تعرف الأخبار التانية من مصدر الـ الـ القناة قناة الناس وبرنامج فضفضة، أو لعل الناس يعني فعلا مش فاهمة اللي بيحصل في مالي وبتتمنى أن هي تاخد فكرة عن الأحداث. أنا النهاردة إن شاء الله أتكلم على قضية مالي، وأنا بفتح فقط ملفات والتفصيلات كتيرة جدا وموجودة على موقع قصة الإسلام islamhistory.com، مقالات هائلة على موضوع مالي، عشرات المقالات اللي ممكن تفتح لك الأبواب. احنا فقط النهاردة بنحط بعض النقاط فوق الحروف وبنوري الناس ما هي قضية مالي ولماذا هجمت عليها فرنسا هذا الهجوم الشرس. نسأل الله أن يحرر كل بلاد المسلمين. مالي جرح من الجراح الإسلامية المعقدة جدا جدا، يعني دي تحية الحلقة دي من أصعب الحلقات اللي أنا حضرتها في كل الحلقات الماضية لي على الفضائيات بشكل عام، لأن الأمور معقدة بشكل بالغ التعقيد. أنا بحاول أن أنا أبسط الموضوع على قد ما أقدر، لكن الموضوع متشابك للغاية، وعشان التشابكات الكتيرة ديت أنا بقول أن أنا من الصعب أن أنا في نهاية الحلقة أطرح حل للقضية جذري يخلي الموضوع الحمد لله تمام والاحتلال الفرنسي خرج ومالي أصبحت حرة. الكلام ده كله كلام غير واقعي، الموضوع فعلا معقد ولعله يحتاج إلى شهور وسنوات طويلة، لا أقول عقود وإن كان ده وارد لو إحنا ما فهمناش أصل القصة، فأتمنى أن ربنا يخرجنا من الأزمة على خير يا رب. مالي دولة دخلها الإسلام أيام دولة المرابطين. الإخوة والأخوات اللي يعرفوا تاريخ الأندلس هيعرفوا تاريخ غرب أفريقيا، تكلمنا عليه بتفصيلات كثيرة جدا لما اتكلمت على قضية الأندلس، وعندي كتاب كامل في قصة الأندلس. هذا هذا التاريخ فيه دولة كبيرة جدا جدا اسمها دولة المرابطين، دولة كانت بتشمل جوه طياتها أكتر من 20 دولة من دول أفريقيا، وكانت الأندلس أيضا تحت حكم المرابطين، وهي دولة من أعظم دول الإسلام في التاريخ قاطبة. في هذه الدولة في زمن هذه الدولة أيام يوسف ابن تشفين رحمه الله، أيام أبي بكر بن عمر اللمتوني، الأسماء دي كبيرة جدا وعيب عيب كبير قوي على المسلمين والمسلمات اللي بيشوفونا ما يكونوش عارفين تفاصيل، لا أقول فقط مجرد الاسم، مش عارفين تفاصيل حياة هؤلاء الناس. فيوسف بن تشفين رحمه الله وبكر بن عمر اللمتوني أدخلوا الإسلام إلى دولة مالي، الكلام ده هناك في القرن الخامس الهجري، يعني بنتكلم على 900 سنة ماضية. فدولة مالي دولة إسلامية من أكثر من 900 سنة، وسكان المسلمين في دولة مالي تقريبا 90% من السكان. دولة مالي سكانها حوالي 15 مليون تقريبا، قربوا يوصلوا 15 مليون نسمة، 90% منهم مسلمين. ناس طبعا كتيرة أول مرة تعرف أن مالي دولة إسلامية، إسلامية بنسبة 90%، وال10% اللي فضلين ديانات أخرى من 1-5% نصارى، الإحصاء ما هوش دقيق، والباقي من الديانات الوثنية الإفريقية الموجودة في أفريقيا بشكل عام. مساحة مالي مساحة كبيرة جدا، أكبر من مصر، مساحة مالي 1.25 مليون كيلومتر مربع، يعني قد مصر مرة وربع. فيها عرقيات مختلفة كتير جدا، وده لعل أحد أسباب المشكلة اللي موجودة في مالي. فيها طوارق، الطوارق دوت اللي هم البربر اللي هي الأعراق الموجودة في منطقة الصحراء الكبرى، وفيها عرب موجودين برضو بعض القبائل العربية، وفيها أفارقة. لو أنا أنظر للخريطة الإفريقية بشكل عام، والكلام ده كلام عام مش خاص بمالي بس، وهي معلومة هتفيدكم كتير جدا في تحليل الأحداث اللي بنشوفها في كل منطقة أفريقيا وخاصة في شمال أفريقيا، ألاقي أن أفريقيا عاملة زي الهرم المقلوب. فالمنطقة الشمالية اللي هي قاعدة الهرم، يعني اللي هي ساحل البحر الأبيض المتوسط، دي غالب سكانها من العرب اللي هي من عند مصر، وانت ماشي بقى مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. الشمال اللي موجود ده معظم سكانه من العرب. بعد كده في شريحة الشمال ده أخضر اللي هو الساحل اللي فوق ده، هتلاقيه أخضر وتلاقيه هو الجانب المعمور واللي هو دخل فيه المسلمين في الفتوحات من بدري، من أوائل تاريخ الخلفاء الراشدين وأوائل الدولة الأموية. المنطقة دي كلها أصبحت إسلامية، وعشان كده العرب هاجروا ليها بكميات كبيرة، فصار الغالب على هذه المنطقة الشريط الساحلي الموجود في شمال أفريقيا معظمه من الدول العربية، ومعظم سكانه العرقيات من العرب. الشريط اللي تحتيه الشريط الأصفر، لو أنت راكب طيارة بيحطوا الخريطة كده بتاعت أفريقيا، هتلاقي فيها شريط أخضر فوق، وبعدين شريط أصفر كبير، وبعدين شريط أخضر في وسط أفريقيا وجنوبها. الشريط الأصفر ده معظم سكانه من البربر، عرق موجود غير عرق العرب وغير عرق الأفريقيين اسمه عرق البربر أو الطوارق، لما سكان الصحراء، سكان الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى دي صحراء ضخمة جدا جدا، واخدة من شرق أفريقيا إلى غربها، واخدة من عندنا من مصر هنا، الصحراء الغربية كلها تبع الصحراء الكبرى، واخدة جنوب ليبيا كله، واخدة جنوب الجزائر كله، واخدة أجزاء من المغرب، واخدة الدول اللي تحتيهم، واخدة تشاد بكاملها، واخدة النيجر بكاملها، واخدة مالي بكاملها، واخدة موريتانيا، واخدة أجزاء من السنغال. يعني هذه مساحة صحراء صحراء صحراء، الحياة فيها لها طبع خاص، البدو اللي عايشين فيها لهم طبع خاص. المجموعة دي بيسموهم الطوارق أو البربر أو الأمازيغ، وطبعا دي بعض القبائل منها، وليها قبائل كتيرة جدا، لمتونة وكيدال وغيره من القبائل المعروفة في هذه المنطقة. بعد كده بتبتدي المنطقة تخضر تاني في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى ده، الشريحة اللي جاي بعد كده كلها شريحة أعراق إفريقية، أعراق اللي هم الأفارقة اللي يغلب عليهم اللون الأسود أو الأسود الفاحم. دي بقى اللي هي منطقة يعني جنوب السودان، وانت نازل على تحت على أوغندا، على تنزانيا، على المنطقة اللي احنا نتكلم فيها جنوب مالي، على نيجيريا، على داهومي، بوركينا فاسو، يعني كل هذه المنطقة، توجو، غيرها من البلاد. طبعا لحد الجنوب خالص بقى موزمبيق، وتجد موريشيوس، وتجد جنوب أفريقيا. ده الشكل بتاع أفريقيا. ولازم أنا وأنا بحلل أي حدث أكون عندي نوع من الدراية بهذه الأعراق، لأن العلاقات بينهم وإن كانت في كثير من الأحيان بتكون سلمية، إلا أن بيقوم نتيجة الاختلاف في الأعراق حروب ومشاكل كثيرة موجودة بين الناس. الإسلام الحقيقة كان بيجمع كل هذه الأعراق في دولة مالي وفي غيرها. الناس كلها كانت عايشة عرب على بربر على أفارقة من غير أي مشاكل، في ظل الدول الإسلامية القوية زي دولة المرابطين اللي دخلت الإسلام في الأماكن ديت. المنطقة ديت كانت تبع الاحتلال الفرنسي، لما الاحتلال الأوروبي دخل على العالم الإسلامي بشتى الدول وعلى أفريقيا بشكل خاص. الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الانجليزي، الاحتلال الايطالي، الاحتلال الالماني، الاحتلال البلجيكي، الاحتلال الهولندي، دول اوروبا قسمت افريقيا عليها. عملوا مؤتمر في اوروبا اسمه مؤتمر برلين في المانيا، وقعدوا يقطعوا افريقيا زي قطعه التورته كده بالظبط. انت تاخد فرنسا تاخد ديت، والمانيا تاخد ديت، وايطاليا تاخد ديت، وانجلترا تاخد ديت، واسبانيا تاخد ديت. قطعوا أفريقيا عليهم حتى على الخريطة، يعني ما راحش واحد يرفع المقاسات اللي موجودة في المساحات الدول الهائلة ديت. والله زي ما بقول لكم كده بالظبط على الخريطة، انت تاخد ديت، لا انا هاخد ديت، طب انا هدي لك ديت واخد مقابلها ديت. بنتكلم على دول، على دول أفريقية. فكانت مالي من نصيب فرنسا، ونزل الاحتلال الفرنسي على مالي، وطبعا بلاد كانت حالتها الاقتصادية صعبة جدا، وعاشت الدول الإسلامية في مرحلة التخلف اللي هي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر اللي بدأ فيها الاحتلال للعالم الإسلامي، وكذلك طبعا القرن العشرين. احتلت فرنسا مالي سنوات طويلة جدا، فعلت فيها الأفاعيل الاحتلال الفرنسي من أشنع أنواع الاحتلال قاطبة فعلا. وإحنا عارفين اللي إحنا درسناه وعارفينه عن الاحتلال الفرنسي، احتلال الجزائر بلد المليون شهيد أو أكتر من مليون شهيد في الجزائر، وزارة اسمها وزارة الشهداء فقط لبحث أحوال الشهداء اللي من أيام الاحتلال الفرنسي وعائلات الشهداء، مليون شهيد. دول في دولة كاملة ممكن ما تجيبش رقم مليون ده، فدولت قتلى على يد الاحتلال الفرنسي اللي هو في نفس الوقت بيتكلم باسم الحرية واسم العلمانية والليبرالية والكلام الجميل ده اللي بيقولوه، لكن هو أدي النتائج في الجزائر وأدي النتائج في سوريا. احنا شايفين الأثار اللي شايفينها ديت من الاحتلال الفرنسي من أيام ما كان محتل سوريا، وكذلك حدث في مالي. خرجت مالي من الاحتلال الفرنسي دولة يعني مترهلة، دولة معوقة، دولة فاقدة لكل أهليات قيام الدولة. على فكرة أديكم إحصائية خارج الموضوع عشان تعرفوا اللي عملوا الاحتلال الفرنسي في الجزائر هو اللي عمله في مالي. لما دخل الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر سنة 1830 في رحالة ألماني ذكر في توصيف هذه الفترة، زار الجزائر في فترة 1830 أو قبل الاحتلال الفرنسي بشوية، قال قلما أن تجد رجلا أو امرأة في الجزائر لا يعرف القراءة والكتابة. يعني في زمن الدولة الإسلامية قبل الاحتلال الفرنسي شعب الجزائر كله كان بيقرأ ويكتب، لدرجة أن الرحالة الألماني مستغرب ما فيش ولا واحد ما بيعرفش القراءة والكتابة. خرجت فرنسا من الجزائر سنة 1960 بعد 130 سنة احتلال، نسبة الأمية في الجزائر عند خروج الاستعمار الفرنسي كانت 95%، 5% فقط من الشعب الجزائري كان بيعرف يقرأ ويكتب في ظل الاحتلال الفرنسي، لكن كله كان بيتكلم لغة فرنسية. ليه؟ لأن اللغة الفرنسية لازم تتعلمها بالقهر وبالقوة وبالإجبار وبالحديد وبالنار، اللغة الرسمية في المدارس كلها. استعمار رهيب الاستعمار الفرنسي، يفرض على الناس ثقافته ويفرض على الناس لغته، يقطع كل العلاقات اللي موجودة بين المجتمع، يعمل حزازيات ما بين كل الأعراق. هو اللي عمل مشكلة البربر مع العرب في داخل الجزائر، وعمل فتنة الأمازيغ وبدأ يقطع ما بين الشعوب، وبدأ يعلم الأمازيغ اللغة البربرية بالحروف اللاتينية الفرنسية عشان يقطع ما بين الشعب الجزائري اللي هو خليط ما بين العرب وما بين الأمازيغ البربر أو الطوارق. نفس السيناريو ده حصل في أرض مالي. خرجت مالي مشوهة بعد الاحتلال الفرنسي، خرجت من الاحتلال سنة 1960 نفس السنة اللي خرجت فيها الجزائر من الاحتلال، نسبة الأمية من 30-70% من الشعب، معظم الشعب بيعرفش يقرأ ويكتب في مالي، حالة من الفقر الشديد من أفقر دول العالم، تقريبا 34% من الشعب تحت خط الفقر أساسا، لا يجد القوت الذي يأكل أو يشرب به، حالة من التردي في الحريات لأنهم عينوا قبل ما يمشوا برضو الدكتاتور، والحكومات الغربية على فكرة تدعم الدكتاتورية في العالم العربي والإسلامي، وإن كانت تتظاهر أنها تقدس الديمقراطية وتقدس الحياة المدنية، لكن هي تدعم الدكتاتورية. هم اللي كانوا بيدعموا الرئيس حسني مبارك، وهم اللي كانوا بيدعموا صدام حسين، وهم اللي كانوا بيدعموا بشار الأسد، وهم اللي بيدعموا القذافي. يعني احنا شايفين صورة برلسكوني وهو كان بيقبل إيدين القذافي، يعني ما فيش بعد كده بقى ولاء وحب وتعامل لطيف ما بين هؤلاء. وهم في الآخر لما الأمور يعني ما جاتش على المصلحة بدأ يغيروا الأوضاع، لكن عايزين يزرعوا دايما اللي يكون يمت إليهم بالولاء. وعملوا مشاكل عرقية في داخل مالي، حزازيات ما بين الأعراق المختلفة، وعملوا مشاكل حدودية لدولة مالي مع السنغال ومع موريتانيا ومع الجزائر ومع كذا، ما تلاقيش دولتين مسلمتين جنب بعض إلا عندهم مشاكل في الحدود. حتى بين مصر والسودان كان عاملين لنا مشاكل في الحدود في حلايب وفي شلاتين وفي غيره، ما بين تشاد وليبيا عاملين مشاكل على الحدود، في داخل ما بين السودان وتشاد مشاكل على الحدود، ما بين تركيا وسوريا مشاكل على الحدود، ما بين سوريا ولبنان مشاكل على الحدود. هذا شيء طبيعي جدا جدا، لابد عندما يخرج الاستعمار أن يترك مشاكل على الحدود لتأجيج الصراع بين المسلمين. كان ده كله بقوله مش مبرر للمسلمين يقعوا في هذه الأخطاء، يعني هما ده تدبير الاستعمار، هو عمل كده عشان يوقعك في الخيه وعشان يضعف الامه الاسلاميه. انا مش مفروض اقع في هذه الخيه، مش مفروض ان انا رجلي تنجر، لكن احنا بنتكلم على تاريخ حقيقي واقعي وامراض مرت بها الامه عشان اتجنب حدوث هذه الامراض في الفترات المقبله والقادمه. نتيجه هذا الوضع طبعا قامت مالي بشكل يعني ضعيف للغايه، قامت فيها حكومه توالي فرنسا، ومعظم على فكرة الحكومات الإفريقية اللي كانت تحت الاحتلال الفرنسي ما زالت توالي فرنسا، لما بتتزني بتقول للجيش الفرنسي تعالى الحقني وخش ساعد في القضية اللي أنا عايشها، مع أن مفروض أبعد دولة نطلبها إذا حصل أزمة عندنا هي الدولة اللي أذاقتنا الاحتلال واستنزفت ثرواتنا على مدار 60-70 سنة أو 100 سنة أو 130 سنة في حالة الجزائر. لكن يعني سبحان الله انا هو اللي معذبني سنين طويله وهو اللي الجأ ليه لما تحصل عندي مشكله واجيبه يعذبني تاني، امور غير مفهومه لكن بتحصل وبنشوفها. دلوقتي لو انا بصيت لمالي، مالي لو انتوا تفكرين اللي قلناه على خريطه افريقيا في بدايه الحلقه ان في شريط فوق عربي وبعدين في شريط كبير جدا الصحراء الكبرى في طوارق او في بربر امازيغ، وبعدين في شريط كبير قوي من نص افريقيا اللي جنوبها تحت اللي هو الشريط الافريقي. مالي واخده جزئين من الشريط ده، من يعني واخده جزئين من الثلاث اشرطه دولت، فواخده الشريط اللي في النص اللي هو الجزء الصحراء الكبرى اللي هو نصها الشمالي، واخده جزء من القسم الافريقي. فالدولة مالي لو قسمتها نصين، النص الشمالي منه معظمه طوارق وبربر وفي عرب، والعرب دولت لعلنا في أثناء الحلقة نقول جوم إزاي، لأن وجودهم برضو كان بسبب مشكلة كبيرة جدا تمت في الجزائر. فبنقول إن الجزء الشمالي في بربر وفي عرب، الجزء الجنوبي كله ما تبع الأفارقة، العاصمة باماكو موجودة في الجزء الإفريقي، والعلاقات اللي ما بين الحكومة اللي موجودة في مالي وما بين فرنسا موجودة مع الجزء الأفريقي ده، فالحكومة إفريقية واللي فوق في الشمال ما هماش أفارقة، هم عرب وأمازيغ. نتيجة هذا التمايز أو هذا الاختلاف في العرقيات حصل نوع من الإهمال الشديد لهذا الجزء الشمالي على مر السنوات، بنتكلم من سنة 60 لسنة 2013 دلوقتي. الجزء الشمالي ده همش تماما في تاريخ مالي اللي هو الجزء اللي فيه عرب وفيه أمازيغ، أو أمازيغ وعرب، لأن طبعا أمازيغ أكتر بكتير من العرب. العرب تقريبا في مالي حوالي ربع مليون من أصل 15 مليون. الجزء الشمالي ده بيسموه أزواد، أزواد، وإحنا ممكن نفتكر الكلمة دي هتشوفوها بتكرر كتير في الأخبار. الجزء الشمالي أزواد، منطقة كبيرة فيها ثلاث ولايات تقريبا اسمها أزواد، وبقية الولايات في الجزء الجنوبي اللي تابع للجزء الأفريقي من مالي. الأزواد نتيجة الإهمال الشديد اللي بيعانوه، نتيجة العرقية اللي موجودة، أكثر من مرة يحاولوا أن هم يتحرروا من الحكم بتاع الأفارقة، أن يعملوا دولة منفصلة، حركات انفصالية متكررة حوالي 5 مرات يعملوا محاولات للانفصال من سنة 60 لحد دلوقتي، بدأت من سنة 62 مباشرة وقعدت مستمرة بقى لحد سنة 90 و92 و94 وأخرها سنة 2012 اللي هي تفاقمت بعدها الأحداث. محاولات الانفصال على أساس عرقي، أن ناخد منطقة أزواد اللي هي فيها أمازيغ أو بربر وفيها عرب لوحدها كدولة منفصلة عن بقية دولة مالي، يعني نقسم دولة مالي نصين، جزء شمالي أو تلت شمالي والتلتين الجنوبيين. المحاولات دي متكررة. إيه أصل المحاولات دي؟ أصل المحاولات دي إن البلاد ديت ما فيهاش أي نوع من التنمية. الجزء الشمالي ده كل التركيز أصلا بلاد فقيرة جدا، بلاد مالي، أي جزء من المال موجه على طول للجزء الجنوبي، العاصمة، المدن الرئيسية اللي موجودة في الجنوب، وبالتالي كل خيرات البلد إن كان فيها خيرات هذا الجزء كله متوجه إلى الجزء الجنوبي. طبعا مالي فيها خيرات كتير جدا لكن مستنزفة، واللي بيستنزفها في الأساس الحكومة اللي هي العميلة لفرنسا، وفرنسا شخصيا ودول العالم الغربي بشكل عام. فيها خيرات كتير والله، دولة مالي فيها بترول، ومالي فيها ذهب، مناجم ذهب، وفيها يورانيوم وده خطير جدا، يورانيوم هو اللي بيصنع القنبلة النووية، وفيها كوبالت، كوبالت ده مهم جدا في صناعة السيارات، ومهم جدا في القنابل النووية كذلك، ومهم في الزراعة، ومهم في حاجات كتير، فيها فوسفات، فيها جبال ملح كثيرة، يعني فيها خيرات، فيها قطن، الدولة الثانية في أفريقيا في إنتاج القطن، يعني فيها خيرات كتيرة على فقرها هذا، ومع ذلك فكل ده متجه ناحية الجنوب والشمال مش شايف حاجة. لما يوم والتاني والثالث والرابع والعاشر شعب اللي موجود في الشمال يشعر ان هو مهمش في دولته، يفقد شيء مهم جدا جدا يا اخوانا واخواتنا، حطوه حلقة في ودانكم، يفقد ما يسمى بالشعور بالانتماء لهذه الدولة. مش حاسين انهم من اهل مالي، مش حاسين انهم ماليين، يعني ما لازم يكون ليهم حب لهذا البلد عشان يدافعوا عنه، عشان يحافظوا على وحدته، عشان يحافظوا على استقراره، عشان ينموه ويكبروه. هو حاسس ان الجهد اللي بيبذله بيروح في حتة تانية. فالبلاد اللي هي طبعا انتم ممكن تشوفوا الخريطة اللي موجودة على الشاشة وتشوفوا التوصيف اللي انا بوصفه، الازواد اللي هو الجزء الاخضر الغامق اللي موجود في الشمال ده، والجزء الجنوبي اللي هو تبع الافارقة او الاعراق الافريقية موجود في الجنوب اللي هو الاخضر الفاتح اللي فيه بامانكو طبعا العاصمة. نتيجة هذا التهميش يا اخواننا واخواتنا اللي موجود في مالي، الشعب الشمالي فقد الانتماء حقيقة لدولة مالي، مش حاسينهم ماليين. أنا بقول الكلام ده وعايز كل الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في بلاد العالم الإسلامي كله يسقطوا هذا الكلام على بلادهم. أنا النيل وصلت لك لجنوب مصر، وصلت لك لعلاقات سياسية متشابكة، الموضوع يهمنا في الصميم. فإن شاء الله نتكلم النهاردة في اللي فائد فاضل من الحلقة، ونرجع بإذن الله نستكمل موضوعنا. وزي ما انتم شايفين الموضوع فيه إسقاطات بشكل قوي جدا على واقعنا. أوائل سنة 2012 الجيش المالي اللي موجود في الجنوب اللي موجود في باماكو، الجيش المالي عمل زي نوع من الاعتراض على الرئاسة بتاعته، لأن هو بيتعرض لضربات متتالية من أهل الشمال وما عندوش التسليح الكافي. طبعا أمريكا وفرنسا اهتموا جدا بالتسليح على طول، وبعتوا أسلحة متطورة، ليس طبعا يعني رغبة في يعني حفاظ على التراب المالي الموحد، ولكن كنوع من الشقاق اللي دايما موجود في داخل كل دولة بيزكوه بهذه الأسلحة. فخدوا أسلحة وضربوا بها الشمال، لكن ما كانتش الموضوع كافي، وأدى الكلام ده هو إلى أن الجيش المالي نفسه عمل ثورة على رئيسه عشان مش بيسلحوا التسليح الكافي لضرب الشمال، وقلب الرئيس وأعلن انقلاب في دولة مالي في مارس سنة 2012. والانقلاب ده كانت ليه أثار هنتكلم عليها، بس بعد ما ناخد الاتصال من أسبانيا. مين من أسبانيا حضرتك؟ الأخت أم أسماء من أسبانيا، فضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك؟
الحمد لله بخير.
لو سمحت أنا عايز أسأل بس بالنسبة للكتب، عايز أعرف إزاي أخذها من برا من مصر.
والله حضرتك ممكن تتواصلي، أعتقد ما بين الفاصل ما بين الجزء الأول من الحلقة والجزء الثاني بيبقى فيه فاصل بيوضح الموقع بتاعي قصة الإسلام islamhistory.com ودار أقلام اللي بتنتج لي الكتب. ممكن حضرتك تواصلي معهم على الانترنت وهم بيشحنوا لك إن شاء الله الكتب اللازمة اللي حضرتك عايزاها لحد مكان بيتك، يعني إن شاء الله.
إن شاء الله
خير. بدأ حصل انقلاب وشالوا الرئيس، وبدأ يحصل نوع من التطور في الموضوع. الشمال استغل هذا الانقلاب وهذا الاضطراب الموجود في العاصمة الجنوبية في باماكو، وعمل انفصال وأعلن تكوين جمهورية أزواد. والانفصال ده قامت به يعني حركات متعاونة في هذا التوقيت، والكلام ده أرجع برضو أسقطه على أحوالنا في مصر وعلى قصتنا في مصر. اللي قام بالانقلاب في أزواد خليط من الأعراق وخليط من التوجهات، عندهم مشكلة حاسين بظلم معين وعايزين يخرجوا من السيطرة الحكومة المالية والعرقية الإفريقية، فعملوا الانقلاب، فتعاونوا مع بعض عشان يعملوا هذا الانقلاب. اتعاون طوارق مع عرب اللي هم سكان المنطقة الشمالية، وتعاون في نفس الوقت، وده لافت للنظر ونقف عنده، التيار العلماني مع التيار الإسلامي. بشكل عام احنا قلنا ان جو مالي إسلامي، يعني البلد 90% منها مسلمين، لكن زي ما انتوا عارفين تجهيل على فترات طويلة جدا. الجو الغالب على مالي هو الاتجاه الصوفي، وعلى فكرة على معظم أفريقيا ومعظم جنوب الدول الشمالية، جنوب الجزائر، جنوب ليبيا، جنوب المغرب، المناطق دي كلها يغلب عليها الطابع الصوفي. ومع ذلك مع وجود التطورات الموجودة في الساحة الإسلامية في الجزائر في ليبيا في المغرب حصل نوع من الدخول للتيارات الإسلامية المسلحة اللي بتنتهج المنهج الأقصى درجات التشدد أو رفع رايات الجهاد في كل الأحوال اللي هي ما يسمى إعلاميا بالقاعدة. القاعدة ليها أكثر من شكل في هذه المنطقة، الكلام ده كله تسرب إلى شمال مالي وعاش في هذه المنطقة. حركات كتيرة جدا مختلفة، منها حركة أنصار الدين، منها حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، منها حركة القاعدة في المغرب الإسلامي، منها حركة أنصار الشريعة، منها حركة الموقعون بالدماء. كلهم في الآخر بيجمعهم اتجاه واحد وفكر واحد، هو مخالف حقيقة للفكر اللي موجود في مالي، لكن هو ده اللي دخل مالي. دخلها منين؟ دخلها، وده هيرجعنا لقصة كبيرة جدا ومهمة جدا، دخلها في الأغلب من الجزائر. وش معنى الجزائر اللي داخل منها هذا الاتجاه؟ طبعا ومن المغرب كذلك، لكن أساسا من الجزائر. ليه من الجزائر؟ ارجع راجع القصة من أولها، وده يحتاج مننا حلقة منفصلة في يوم من الأيام مستقبلا إن شاء الله رب العالمين. الجزائر لما قامت فيها انتخابات في سنة 91 التيار الإسلامي نجح في الانتخابات، لكن مع نجاح التيار الإسلامي في الانتخابات حصل التداعيات كلنا عارفينها، هناخد تفصيلاتها لكن بعد ما نسمع أختنا فاطمة من السويس. فضل يا أختي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور رغب، أنا كنت عايزة حضرتك تلقي بظلال الضوء على الثقافة الاجتماعية في مصر. يعني أنا واحدة عندي 23 سنة، لو أنا مثلا عايزة أثقف نفسي وعايزة مثلا أشتري كتب أو كده، أولا الكتب يعني ماديا ما بتكونش مناسبة تمام
للأفراد يعني
المصريين. وكمان انا في السويس عندي يعني انا مثلا عايزه مكتبه، على فكره ما فيش في جمهوريه مصر العربيه غير مكتبه اسكندريه، فاحنا فعلا
يعني قصدك مكتبه عامه يعني
نفسي، بس مش لاقيه المكان اللي اروحه. مش ما فيش مكتبات عامه في على مستوى المحافظه. أيوة مثلا. أيوة. على كل مستوى مثلا كل محافظه على مستوى هيكون في مكتبه عامه.
نداء بنوجهه الحقيقة لوزارة الثقافة.
يعني أنا بجد متأثرة بالموضوع ده جدا، وعايزة أن أنا يعني أثقف نفسي، مش عايزة أقعد عند حدود بلادنا مصر بس.
جزاك الله كل خير. حقيقة طبعا طلب مهم جدا بنرفعه للمسؤولين، وإحنا قاعدين في هذه القناة أتمنى صوتنا يوصل أن الشعب عايز يتثقف. ده مطلب جميل جدا ومطلب رائع جدا، لأننا قعدنا سنوات كتير جدا في التجهيل. أدي أخت بتشتكي أن محافظة كاملة ما فيهاش مكتبة عامة نقدر نروح نقرأ فيها كتاب مفيد في شتى أنواع العلوم المختلفة. عيب والله، لأن طبعا تجهيز مكتبة للمحافظة أو للمدينة أو لكل قرية ما هوش أمر صعب، توفير الكتب ما هوش أمر صعب. دلوقتي ما شاء الله المطابع موجودة والكتب كتيرة والإنتاج غزير والمكتبة الإسلامية هائلة والمكتبة العالمية هائلة. فالحقيقة ده مطلب أتمنى نرفعه لوزارة الثقافة ونرفعه للمسؤولين إن هم ينشروا مثل هذه المراكز اللي تعلم الناس وترجعها للطريق المستقيم. وعيب قوي قوي على أمة أول كلمة في دستورها اقرأ تكون ما عندهاش فرصة إن هي تقرأ أو إن هي عندها صعوبة في الوصول إلى الكتاب. أنا بالنسبة للأخت كانت بتسأل عن الكتب اللي ممكن تقراها، أنا برشح لها كتاب ليا كان اسمه القراءة منهج حياة. في هذا الكتاب هو كتاب صغير ذكرت فيه أسماء الكتب اللي مفروض على الأقل المسلم أو المسلمة يكون عنده دراية بيها في شتى المجالات، يعني في أكثر من مجال، ورشحت في كل مجال كتاب أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر نبتدي بهذه البدايات. لو بدأنا بهذه البدايات يعني شيء في السياسة، شيء في الفقه، شيء في الحديث، شيء في السيرة النبوية، شيء في الواقع اللي احنا عايشينه، شيء في العلم اللي انت بتدرسيه في تخصصك سواء كان طب أو هندسة أو كيمياء أو غيره، يعني بعض التخصصات اللي هي في النهاية هتوصل بيك إن شاء الله للمستوى اللي تتمنيه من الثقافة وأعلى بإذن الله. الأخ أمير من القاهرة، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا دكتور ربنا يكرمك، احنا بنسعد والله بحضرتك جدا، جزاكم الله خيرا.
وياكم الله يكرمك.
الله يكرمك. كنا بس انا عايز استفسر حضرتك عن 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 المدارس التاريخية اللي حضرتك إن شاء الله كنت ناوي تعملها للطلبة اللي يعني اللي هي ندرس فيها التاريخ
تمام.
وهنلقيها على الواقع دلوقتي، يعني اقدم فين او ازاي او كده يعني
ان شاء الله رب العالمين. انا طبعا انا يعني احنا ممكن لو انت تابعتنا على الموقع على islamistory.com هتلاقي مناهج موجوده وهتلاقي يعني ترشيحات موجوده للقراءه، لكن أنا إن شاء الله بصدد إن أنا في أول الصيف أعمل أكاديمية للتاريخ، ولعل إن شاء الله نفرد لها حلقة نتكلم على يعني هذه الأكاديمية إزاي ممكن تتناول فيها التاريخ، إزاي ممكن تحقق المعلومة، إزاي ممكن تحلل المعلومة وتسقطها على الواقع اللي أنت عايشه، إزاي ممكن تربط تاريخ مالي زي ما إحنا بنتكلم بتاريخ مصر، بتاريخ المغرب، بتاريخ السودان، بتاريخ القضايا الإسلامية، إزاي ممكن نخرج من المشكلة بحل، وإزاي ممكن نوصل المعلومة. الأكاديمية دي إن شاء الله تكون موجودة بإذن الله، أتمنى على أول الصيف، على مايو أو يونيو يعني في الأجازة إن شاء الله للطلبة، وتكمل بقى معنا بعد كده وتعلمنا إزاي ممكن نقرأ التاريخ بشيء من الحرفية. الأخ مدحت من القاهرة، طب ما شاء الله، فضل.
ألو.
أيوة معك، فضل فضل أخ مدحت.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أنا من هواية قراية التاريخ جدا.
كويس.
وأنا على يقين أن التاريخ بيعيد نفسه.
تمام.
فحصلت أحداث القطر الاتحادية، وحصلت الفتنة اللي وقع فيها يعني ناس من الطرفين، فأنا كنت من رأيي أن أنا أكون معتزل زي بالضبط سيدنا سعد بن أبي وقاص في فتنة الإمام علي وسيدنا معاوية، لدرجة أنه قال أعطوني سيفا يقول أن هذا كافر وهذا مؤمن وأنا أقاتل سؤال عن عدم القتال. طبعا أنا في ناس هجموني يقول لا أنت كان المفروض تنزل مع الطرف ده أو تنزل مع الطرف ده، فأنا عايز أخد رأي حضرتك في اللي أنا عملت ده، هل صح ولا غلط؟ دي جزئية. الجزئية الثانية يا دكتور اللي هي ملتبسة على الناس، لما بنيجي نتكلم عن تاريخ الدولة الأموية أو العباسيين والفتوحات اللي عملوها والمساجد اللي اتبنت في والأبسطة في الأندلس، التاريخ الإسلامي في الأندلس اللي تم أيام الدولة الأموية، تيجي تلاقي بعض الناس تقول لك إن ده كان ملك ليهم أو توسيع لملكهم.
كان إيه؟
كل ردي إن والله لو اتبنى مسجد واحد في الأماكن دي هيبقى خير للأمة، حتى لو كان ده ملك أو خراج الدولة دي كلها أو خراج المملكة دي كلها بيعود على الطائفة بعينها يعني. برضو عايز أخد رأي حضرتك في حاجة زي كده.
طيب خير إن شاء الله. نعم، اكمل اجابه السؤال ده حضرتك. الاول السؤال الاول اللي هو الخاص بموضوع النزول او عدم النزول الى الصدمات المختلفه او الى القضايا المختلفه المتعلقه بالامه، لو انا اخذت مبدا الاعتزال يبقى انا هقعد في البيت في كل احوال حياتي، لان لن تخلو فتره من فترات الامه الا فيها تدافع بين الحق والباطل، بين الحق فيما تراه أنت والباطل فيما تراه أنت كذلك، لأن إسقاطاتك أنت ممكن تكون مختلفة عن إسقاطات غيرك. الكلام الذي قاله سعد بن أبي وقاص أو قاله عبد الله بن عمر أو قاله أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا الذين اعتزلوا الفتنة في زمن الفتنة ما بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنا بقول إنهم الذين اختاروا العزلة في ذلك الوقت لم يدركوا حقيقة أين الحق، يعني هو التبس عليه الموضوع فمش عارف فعلا الحق هنا ولا هنا، وبالتالي اعتبر نزوله وقتاله في إحدى الفرقتين مخاطرة كبيرة جدا، لأنه ممكن يقاتل مع أهل الاجتهاد الخاطئ ضد أهل الاجتهاد الصائب، فهو فعلا لا يدرك مش عارف فوقف. أما الذي أدرك في اعتباراته في تحليلاته، خلي بالك احنا طبعا لا ندرك الصواب مطلقا في كل اختياراتنا لأننا غير معصومين، احنا مش أنبياء، فممكن اجتهد وأصيب واجتهد وأخطئ. الناس اللي اجتهدت ورأت أن الصواب مع علي بن أبي طالب نزلت مع علي بن أبي طالب، والناس اللي اجتهدت ورأت أن الصواب مع معاوية نزلت مع معاوية، والتي اجتهدت وحاولت أن تصل إلى الحق هنا أو هناك فلم تدرك وقفت واعتزلت. فكل واحد عنده ضمير صاحي جدا بيحرك خطواته، لكن لا يجوز يا أخي لعبد الله بن عمر أو أسامة بن زيد أو سعد بن أبي وقاص أو غيرهم ممن اعتزل أن يرى الحق في جانب ويعتزل، ما ينفعش، ما كان يجوز له هذا الأمر. لو شايف أن الحق مع علي كان لازم ينزل ينصر علي، لو شايف الحق مع معاوية لازم ينزل ينصر معاوية، أما أن يرى أن الحق في جانب أحد الطرفين ويمسك عن الدخول فهذا غير مقبول. الكلام ده خدناه من كلام عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاه، قال وهو يصور أحداث الفتنة أننا كنا وكأننا في ضباب، إحنا كأننا في جو الشبورة أو الضباب غيام، إحنا مش شايفين اللي قدامنا، فمنا من اجتهد ووصل، الطريق مش باين، فبعض الناس خدت الاجتهاد السليم قالت الطريق غالبا من هنا ومشيت فربنا أكرمها ووصلت، ومنا من اجتهد ولم يصل، في بعض الناس مشي في الطريق في الضباب وما عرفتش توصل. ومنا من انتظر حتى انقشع الضباب فأخذ طريقه. كنت ممن انتظر، هو يقول كنت ممن انتظر، لأن بالنسبة لي الرؤية ما كانت واضحة، وليتني كنت ممن اجتهد ووصل. ودرجة سيدنا علي ومن كان معه في هذا الموضوع اجتهادهم كان صائب ووصلوا للحقيقة. فأنت تقييمك للموضوع بتاع الاتحادية أو غيره، تقف مع نفسك واقفة وتستشير من هو أعلم منك من أهل الثقة وأهل الدين وأهل الورع، وتقول لهم يا ترى في مثل هذا الموقف أعمل إيه؟ أنا بأستفتي نفسي وأستفتي العلماء اللي حواليا، يا ترى الأنسب هنا في هذا أين الحق في هذا الموقف؟ لو قال لك والله هذه فتنة ما بين مسلم ومسلم والحق فيها غير واضح، فما ينفعش إن أنا ساعتها أنزل هنا، صح أولى الاعتزال. لو قال لك والله لا ده الحق واضح مع هذا الرجل أو مع ذاك الرجل، خلاص أنا بنزل أنصر الحق وأجري على الله عز وجل. قضية تانية، قضية الفتوحات الإسلامية محتاجة تفصيلات كتيرة جدا، خير كبير جدا جدا وصل للعالم كله عن طريق الفتوحات الإسلامية، وزي ما حضرتك بتقول مسجد واحد أنشئ هنا أو هناك وتعريف واحد بالإسلام في مكان أو الأماكن الأخرى، لعله إن شاء الله بيكون أثر كبير جدا جدا على العالم كله، لا أقول على الأمة الإسلامية فقط. وحتى لو كان حد بيقول أنهم حققوا المجد لأنفسهم، فده بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، هو أعلم يا ترى اللي كان بيتحرك ده في سبيل الله ورايح يعني حامل راية في سبيل الله وبينشئ جامع وبينشئ حضارة وبيبني مستشفيات ومدارس وبيعلم الناس وبيحررهم من العبودية والجهل والأمية وغيره وغيره من الأشياء اللي احنا عارفينها واللي الإسلاميين ما شاء الله أنتجوها في حضاراتهم الطويلة، يتركت نيته لله عز وجل ولا نيته للمجد الشخصي؟ هذا بينه وبين الله، نحن نقيم الحدث من واقع ما نراه بأعيننا ولا نطلع على قلوب الناس. احنا هنا وقفنا عند نقطة معينة أفكركم بها عشان إن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنبتدي منها. أنا كنت طارح ثلاث موضوعات النهاردة، للأسف هأجلهم للحلقة القادمة. إحنا وقفنا على المشكلة التي أقيمت في مارس سنة 2012 من سنة في مالي، عندما أعلن الشمال انفصاله عن الجنوب والجنوب صار مضطرب، وفرنسا تركب هذه الأحداث والنيتو يركب هذه الأحداث والخيوط متشابكة بشكل كبير، وقصة الجزائر وما حدث فيها من يعني تطورات أثناء الانتخابات الجزائرية اللي أدت إلى يعني تداخلات ما بين الأوراق ما بين الجزائر ومالي والجنوب والشمال وكل هذا، هذه التفصيلات إن شاء الله نتحدث عنها في الحلقة القادمة، في انتظار تعليقاتكم على موقع islamhistory.com، في انتظار أسئلتكم، في انتظار اقتراحاتكم، في انتظار إضافتكم على هذه الحلقة واستفساراتكم عن أي شيء كان مبهم جواها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.